بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات، قائلا إن هذا الموضوع يحظى بأهمية في البلاد وعلينا أن نحقق ذلك. وخلال استقباله جمعا من السيدات الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية، أكد السيد علي الخامنئي أن موقفنا أمام نفاق الغرب وادعاءاته في قضية المرأة موقف المطالب للمدافع، مضيفا أن الغربيين ارتكبوا جريمة بحق سمعة المرأة وكرامتها. قال الرئيس الإيراني في معرض إشارته إلى إنجازات صناعة الفضاء إن الإنجازات في هذا المجال دليل على فشل الحظر ومحاولة عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأخير البلاد عن الصناعات العالمية المتقدمة. وأعرب الرئيس إبراهيم رئيسي خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء عن ارتياحه للتقدم المحرز في صناعة الفضاء، معتبرا أن صناعة الفضاء واحدة من الصناعات الدافعة والتي ستزيد من قوة البلاد من خلال تعزيز الصناعات والعلوم والتقنيات الأخرى. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر حبيب أن شهيدين الكبيرين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مثلا كابوسا مرعبا لأمريكا وللكيان الصهيوني. وقال الشيخ حبيب أن العدو الصهيوني والأمريكان اعتقدا أنهما باغتيالهما القائدين سليماني والمهندس ستضعف المقاومة ويتلاشى محور المقاومة، لكن الواقع أثبت على أن المقاومة في تصاعد مستمر ضد الهيمنة الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عامر أبو زيتون بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في نابلس فجر اليوم. وبحسب الإعلام الفلسطيني المحلي فإن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم واندلعت على أثرها اشتباكات مسلحة. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عميد الأسرى الفلسطينيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير كريم يونس بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. وذكرت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الاحتلال أفرج عن الأسير كريم يونس وأنزله في منطقة رعنانة بالداخل المحتل، مضيفة أن الاحتلال عمد على الإفراج عن الأسير يونس بشكل مفاجئ في محاولة لمنع تنظيم استقبال حافل له. أعلنت مصادر عسكرية سورية عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في دير الزور بأربعة صواريخ. وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء حقل العمر النفطي أحد قواعد قوات التحالف الدولي في ريف دير الزور بعد استهدافه بأربع صواريخ. ومن جهتها اعترفت القيادة المركزية الأمريكية ستونكوم بأن صاروخين استهدفا قاعدة القوات الدولية في شمال شرق سوريا. قرر مجلس النواب الأمريكي بعد ثلاث محاولات فاشلة في يوم واحد لانتخاب رئيس له تأجيل التصويت حتى ظهر اليوم الخميس. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستدعاء مزيد من القوات لشن هجوم كبير جديد. وأشار زيلينسكي لاحتمالات حدوث تصعيد كبير من الجانب الروسي بعد مقتل عدد كبير من الجنود الروس في ضربة صاروخية بمنطقة دونيسك شرقية أوكرانيا ليلة رأس السنة الجديدة. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائل رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب، وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. السبب أن الأسرى الذين كان يؤتى بهم من الحروب بين المسلمين وبين المشركين، يعني مثلا في واقعة بدر جابوا أسرى، وفي غير واقعة بدر الوقائع الأخرى كانوا يجيبون بها أسرى. وطبعا الأسرى اللي يجيبوهم غير اللي مو عارفين الإسلام، كانوا أكو جماعة كانوا من يجيبوهم يحتكون بالمسلمين، يطلعون على أحوال المسلمين، يطلعون على أخلاقهم، على استقامتهم. يعني هذا بينما كان في مجتمع شرك، كان في مجتمع كفر، في مجتمع أصنام، يجيبوا إلى مجتمع إسلامي. ومقتضى القاعدة أن هذا لما يشوف بعين الإسلام، سماحة الإسلام، أخلاق الإسلام، تربية المسلمين، لازم هذا كله يأثر عليه. مقتضى القاعدة لازم يأثر عليه. لكن مع ذلك كانوا دول يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله، يقولون يا رسول الله أو يا محمد اطلق سراحنا ونحن نعاهدك على أن لا نحاربك مرة ثانية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمن على بعضهم، كثير من عندهم من عليهم رسول الله أطلق سراحهم، لكن هذول يخلصون منا ويأخذون عهد ويقولون عهد رسول الله أن ما يقاتلوا، نعم، ويرحون وين؟ مرة أخرى يقاتلون المسلمين، يرجعون مرة أخرى. خلي أولا أروي لك حادثة واحدة ثم بعد ذلك شوف أنها ظاهرة، ما هو سببها الواقع. احنا نعرف أن النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث جابوه أسير في واقعة بدر، أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي شافه منكسر متألم، قال له ما وراءك؟ قال له يا محمد اشتبقني للصبية، اكو عندي اطفال، عندي اطفال، عندي عائلة كبيرة، على كل حال انا جابوني المشركين واغلطت، اشتبقني للصبية، يعني خليني لأطفالي. قال له النبي نعم، انا اطلق سراحك لأطفالك. فعلا أطلق سراحة، من عليه وأطلق سراحة. طيب راح مرة أخرى استأنف، اشترى أسلحة وطلع يقاتل مع المشركين ويدفع الناس دفعا إلى قتال الإسلام وإلى قتال النبي. جابوه أسير مرة أخرى، لما جابوه أسير قام وقف قال له يا محمد استبقني للصبية، عندي أطفال على حساب أطفالي. تفتل النبي قال له تريد أن ترجع إلى مكة تمسح عارضتك؟ روح بمكة تمسح شواربك مرة أخرى، تقول هجئت بمحمد مرتين، تقول هجئت بي مرتين، تحاول هذا، قدمه يا علي فاضرب عنقك. قدمه فقتله. أخت قتيلة كانت من أديبات العرب، كانت لامعة جدا أديبة، لما وصل إليها الخبر بعثت هذه الأبيات للنبي، كتبت لي: يا راكبا إن الغسيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه عبرة مهراقة جادت لماتحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق، قصرا يقاد إلى الدنيا ضارعا مشيا عفرنا وهو عان موثق، أمحمد ولأنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيب المحنق، النظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم لو كان عتق يعتق، لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت أبياتها للنبي انفعل، تألم رسول الله صلى الله عليه وآله، تألم كثيرا واهتز لها من الأعماق، قال: لو جاءتني أبياتها قبل قتله لأطلقت سراحه لها. هذه الظاهرة أو هالحادثة صارت لها نظائر كثيرة، جماعة استجاروا بالنبي وقاموا قالوا: يا رسول الله أو يا محمد احنا غلطنا، على كل حال طلعونا المشركين واحنا طالعين إلى قتالك، من علينا ونعاهدك على ألا نقاتلك مرة أخرى. النبي أطلق سراحهم، جن لما يطلق سراحهم غير مثلا هالموقف من رسول الله يحملهم على أن يكونون نبلاء، يعني يحافظون على عهدهم ما يطلعون مرة أخرى، يطلعون مرة أخرى يقاتلون النبي، يجردون أسلحتهم ويأتون إلى قتال النبي. لك هاي الظاهرة الواقع أنت ما تقدر تقصرها على عهد النبي، هاي الظاهرة جاي تتكرر، لاحظ أنها الظاهرة تتكرر. المفروض أن الإنسان لما يقاتل عن نظام فاسد إذا حصلت له فرصة يبطل عن هذا النظام، مو الشكل بس تجي لي هذا تلقاه مرة أخرى، نعم يعاود الكرة يطلع يقاتل الحق مرة أخرى. ليش؟ شنو السبب؟ ها؟ سبب من الأسباب الجهل، نبهلي، سبب من الأسباب الجهل، والسبب الثاني تعريض الفرد إلى دعاية مكثفة. يعني اكو واحد يحشدون يشحنون راسه بالاغاليط حتى يتحول الى كيان ينطق بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، لان طبعا الدعايه تلعب دورها، وهذول قريش كانوا يعرضون الى دعايه ويعرضون الى الوان من التغرير وألوان من التزوير، وبعضهم جاهل، والجهل أعظم مصيبة. يعني الإنسان إذا حمل وعي، إذا عنده وعي وقدرة على التفكير والتحليل تأمن من جانبه، ولذلك تقول يقول المثل: الناس أعداء ما جهلوا. وإلا ما معقول أن ذاك المجتمع الفوضوي، مجتمع قريش، المجتمع اللي لا بيه تراحم، المجتمع اللي يقوم على القبلية، المجتمع اللي يقوم على السلب والنهب وعلى الابتزاز وعلى كل رذيلة متصورة، الإنسان يطلع من مجتمع كهذا ويجي إلى مجتمع الإسلام، مجتمع الرحمة، مجتمع العطاء، مجتمع الخير، نعم، ومع ذلك يطلع مرة أخرى يقاتله. تأمل، وهي الحقيقة ترى مو بس الأسرى، لا لا ترى مو بس الأسرى، يعني انت هذا تقدر تنقل من الاشرى الى غير الاشرى. اكو ناس كثيرين امام اعينهم الحق وامام اعينهم الباطل، وتلقى هذا مصر على الباطل اما لجهله واما لان معرض الى لون مكثف من الدعاية، واما اكو اسباب متعددة، لكن مع ذلك تبقى هي ظاهرة تلفت النظر. زين، من بعد ما عرفنا هذا خلينا نرجع الى الآية الكريمة. الآية اذا نزلت بهذا السبب، بسبب الأسرى اللي كانوا يقرون عهد واذا رجعوا يخالفون العهد، اجت الآية الكريمة قالت وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. خانوا الله من قبل بأي معنى؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتألم يتأثر، يقول هذول شلون عناصر، انا اناس احاول ان ارفعهم من الحضيض، هذا الانسان الجائع اللي احاول اشبعه، المعتدى عليه اللي احاول اخذ له الحق، الجاهل اللي احاول اثقفه، ومع ذلك هذا يتركني ويخرج لقتالي. فكان النبي يتألم يتأثر. الآية نزلت تمتص من عند الألم، تقول له انت اذا هم خانوك، نعم خان الله من قبلك وخيانة الله اعظم من خيانتك، اذا كان انت متألم لانهم خانوك فقد خانوا الله من قبل. زين، اولا هي شنو الخيانة، وبعدين خلينا نتصور كيف خانوا الله من قبل، هنشوف مضمون الآية. الخيانة يقولون مجانبة الحق ونقض العهد بالسر، هكذا يعرفها الفقهاء، ان الانسان يخالف الحق بنقض العهد بالسر، ينقض العهد الذي عاهد عليه فيعبر عنه خائن لانه خان العهد، خالف الحق ونقض العهد. شنو هي مظاهر الخيانة اللي تأشر اليها الآية وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل؟ كيف يعني نصور خيانتهم لله؟ هنا اكو ثلاث اراء للمفسرين، خلي نشوف شنو هي. الراي الاول الذي يميل اليه شريحة كبيرة من المفسرين ان خيانة الله عز وجل هو مخالفة ما ركب بفطرتهم من الاعتراف بوجود الله. شلون يعني؟ ترى احنا لما نطلع من بطون امهاتنا اكو عندنا افكار تنولد ويانا، يعني اكو نسميها البدهيات. البدهيات هذه الواقع ما يحصل عليها الانسان، لا، انما مركبة في فطرته. مثل ايش؟ مثل قانون السببية، قانون العلية. شلون يعني قانون العلية؟ يعني طبعا حتى الطفل اذا جبت له سلعة وسألوه قالوا له هاي السلعة من جيب لك اياها؟ من جاب لك اياها؟ يقول ابوي. يعرف قانون السببية، يعرف ان هاي السبب ابوه جابها اليه، يعرف ان اذا جاع امه اعطته طعام واكل، لما يقولوا له منين لك الطعام يقول امي اعطتني اياه. يعرف مثلا اذا وقع اناء من عنده انكسر يسألوه من اللي كسره؟ يقول وقع من عندي وانكسر. نعم، يذكر السبب. قانون السببية يولد مع الإنسان، يعني لأن قانون بدهي علة ومعلول. هذا قانون العلية من البدهيات الفطرية عند الإنسان. زين، الله عز وجل ركب في عقولنا وفي فطرتنا هذه البدهيات، ومع ذلك احنا هاي البدهيات نناقضها. كيف يعني نناقضها؟ بأي معنى؟ يعني انا وانت الان نؤمن ان عودة شخاط ما ممكن تصير بطبيعتها بدون ان يصنعها واحد. لما سألك واحد يقول هاي عودة الكبريت صارت وحدها، يقول لك هذا التفكير اخطل، ماكو تفكير يذهب الى ان شيء يصير وحده، شيء يصير صدفة ماكو، كل اثر لابد الى من مؤثر، هذا القانون الفطري. زين، اذا عودة كبريت ما ممكن تصير بطبيعتها، تتفق تقول أن هاي السماوات والأرض وهالكون وهالعالم هذا صار صدفة كله؟ تتأمل؟ يعني هاي مو خيانة للفطرة؟ الفطرة قضت عليك أن تعتقد بقانون السببية، أليس خيانة للفطرة؟ مو من خيانة الفطرة نعم أن الإنسان ينكر وجود الخالق عن هذا الطريق؟ سماوات وأراضين أصلا يقول هذه صارت صدفة. يجيك إلى نظريات غريبة يقول لك كان العالم كله سديم وهذا السديم اتحرك حركة قوية وبعدين تجمع تجاذب ومال صار به مركز وانجذب للمركز وصارت الكواكب. طبعا ليش ما تتكرر هالظاهرة وحدها؟ شلون اخر صار الشكل؟ يعني انت الان الشيء البسيط ما تؤمن انه يصير وحده، هالكون هذا الهائل، هالعالم هذا الهائل، تيجي تقول لي اجيب لي هالكلام الابله تقول لي ان افكار وحده نعم وصار بطريق الصدفة. اي شيء سوته الصدفة؟ ما هي الصدفة؟ صدفة عمياء يمكن ان تخلق نظام غاية بالدقة. الكون قائم على معادلات غاية بالدقة، واحدة من المعادلات اذا اختلت يختل نظام الكون كله بأجمعه. وانت تجي تخالف فطرتك، هذه خيانة لله، لان الله عز وجل ركب في فطرتك ان كل مسبب له سبب، وانت تجي تنفي وجود الله عن هذا الطريق، هي خيانة اعظم من هذه الخيانة. يعني جملة من القضايا نعم نحن نكون بها الله عز وجل لأنه ركب في فطرنا ما يجرنا إلى الاعتقاد به. يقول واحد من الأدباء وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك أم لم تبد منك الشواهد وكل وجود عن وجودك صادر فواجد أصناف الورى لك واجد. بواقع الأمر أن هذا لون من ألوان الخيانة، أن الإنسان يغالط فطرته ويناقض القوانين المركبة فيه بادعائه أن الأمور تأتي بصورة عفوية. طيب هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني أن الخيانة التي أشارت إليها الآية، وهذا الرأي أيضا يميل إلى شريحة من المفسرين، أن الخيانة اللي أشارت إليها الآية أن الإنسان يأخذ رزق الله فيعصي به الله. شو تنبيل شلون يعني؟ عشان احنا لما تسأل للإنسان يقول لك هذا الرزق أنا، يعني أنا سببته أنا جبته. شلون أنت جبته؟ يعني أنت الآن كل ما عندك اشتغلت، لما اشتغلت نعم أعطوك أجور عملك واخذت اجور عملك اشتريت بها سلعه. تخلي نحللها للقضيه. اولا اجور عملك هاي اللي اعطوك اياها، عملك انت اللي عملته اولا من اين؟ يعني لو اراد الله عز وجل ان يسلب منك قوتك ما يخلي عندك صحه، عندك قدره لان تعمل؟ تقدر تقوم وتعمل؟ طبعا بطبيعه الحال اذا ما يعطيك القدره والقابليه على العمل ما تقدر تعمل، ما تستطيع تعمل. هذه وحدة. اثنين عملت من بعد هالقوة، هذا الأجر اللي أعطوك إياه، الأجر نعم الذي أعطوه لك هو الأجر شنو؟ يعني لما يطلوك الثمن هو الثمن فد وحدة نقدية عبارة عن تحويل على حصة من المخزون السلعي. يطلوك دينار، الدينار تحويل، تحويل على شنو؟ على حصة من المخزون، دينار ورقة مؤثر، لكن هو تحويل على حصة من الناتج القومي كما يقولون، كما يعبر عن الاقتصاديين. زين هذا المخزون السلعي شنو هو؟ طعام، شراب، ملابس، أثاث، أدوات، هذه كلها أصولها من إيه؟ من الذي كونها؟ من الذي خلقها؟ من اللي خلق الطعام؟ من اللي خلق البطن حتى تصنع منه ملابس؟ او الصوف حتى تأخذ منه ملابس؟ او اللحوم حتى تأكل منها؟ او النبات حتى تتناولك غذاء. جن كلها ترجع إلى الخالق، إلى المبدع الذي خلقها. طيب إذن هو هيأ لك أصول النعم، وهو أعطاك قدرة على الاستفادة من عدها، وهو يسر لك سبل الرزق. مو بس هاي، يسر لك سبل الرزق أيضا. يعني تتصور أنت أكو ناس الآن عباقرة، أكو ناس إذا تشوفها عبقري، عند مجموعة من المواهب، عند مجموعة من الشهادات، بس اللي يحصل على رغيف خبز ما. واحد تلقى بالعكس الأمور ميسرة أمامه، ها؟ مو رحم الله بعض أدبائنا يقول لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بأعز أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، وبدان مفترقان أي تفرق. زين في المسألة الواقع، يعني مو بعبقريتك. إذن أصول النعم هو خالقها، القدرة على الاستفادة من النعم هو خالقها، تيسير سبل الرزق، نعم يسر لك السبل ومكنك وأزاح عنك الموانع، ها؟ كل هالمقدمات هيأها إليك، كلها بأجمعها هيأها لك، وإنت تبارزه بالمعصية، تأخذ الرزق، هذا الرزق اللي تأخذه بدل ما تنسب إلى الله، بدل ما تقول الحمد لله الذي وهب ورزق، لا، تجي تنسب وين؟ إلى عبقريتك، إلى قوتك، تجي تنسب إلى طاقاتك. هي طاقاتك كلها من عطاء الخالق، طاقاتك كلها من عطاء الله عز وجل. هذا المعنى اللي يؤشر الى الأديب، يقول اعارك رزقه لتقوم فيه بواجبه وتقضي بعض حقه، فلم تنهض بواجبه ولكن قويت على معاصيه برزقه. انت بدل ان تأخذ هذا الرزق تسد في حاجاتك الأساسية أو نفق فيما يرضي الله، أنت قويت على معاصي الله برزق الله. تتأمل أكو خيانة أعظم من هالخيانة؟ أني أنا أخذ أموالك. أخطر أكو حادثة من النوع، يوم من الأيام دخل واحد من الأمويين، من أتباع الأمويين، طبع اليمن، طبع على المنصور الدوانيقي. تعرف المنصور الدوانيقي مؤسس الدولة العباسية، والدولة العباسية اجت على انقاض الدولة الأموية، وكان صراع قائم وعداء غريب وسفك دماء. وهذا دخل كان مودي وراء المنصور باعتباره نديم من ندمان هشام، مودي وراء حتى يتعرف على الخطط اللي كان يتبعها هشام بالحرب شلونها. قالوا له هذا نديمة يعرف خطبك تقدر تستفيد منه، ودى وراه قال له حدثني عما كان يعمل هشام. كان يحدثه، اذا مر بذكر هشام يقول له كان هشام رحمه الله، قام هشام رحمه الله، صنع هشام، فعل المنصور، فعل حولت عيناه، قال له تأكل رزقي، انا اعطيك طعام راتب، تجلس على بساطي وتترحم على عدوي كذا منك ومن هشام. شتم التفت له قال له اقول لك شيء؟ قال له بلى. قال له اذا كان هشام عدوك، انا هشام مو عدوي، هشام له في عنقي طوق ومنه، الى الرجل علي افضال وأفضال ما أنساها أبدا، أعطاني ومن الخيانة أن أكون رزقه، لأن هذا الرجل فترة طويلة كان ينفق علي وتريد من عندي أني أخون عهده، هذا أبدا لا أصنعه، افعل ما بدالك. المنصور أطرق فترة ثم شر رأسه، قال له والله مثلك فليؤاخى. هذا موقفك جدا يعجبني أنا، ممتن من عندك، لأن أنت يظهر عندك وفاء، مو من هذا النوع المتملق اللي المشي يميل مع الريح كيف مالك. نعم أنت نمط ينبغي أن يعتز فيك، نمط الواقع. روح أنا عفوت عنك وما راح أقابلك بشيء. فتأمل عبارة هذا الرجل بيقول لعدوك إلى منا في عنقي، أنا ما أخون عهدك. له طوق لا يخلعه إلا غاشلي بعد الموت. طبيعي هاي المواقف المبدئية، والمواقف المبدئية لها قيمتها. نعود إلى الموضوع. إحنا إذا رجعنا إلى سلسلة مما يحيط بنا من النعم نجدها بأجمعها من الله عز وجل، للعمر، من أصل الخلق. ها؟ شي يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه في الدعاء: أبني الابتداء برك بي. أما لي الله عز وجل هو المبتدئ، ابتدأ فأفاض العطاء، ابتدأ فأفاض علينا النعمة، خلقنا كوننا، كان ممكن أن نبقى في عالم التراب، أفاض على التراب الروح كوننا منها. زين، هو الذي بدأ الخلق، هو الذي أدام النعم، هو الذي يسر سبل الرزق، هو الذي بسط لنا الخيرات، وهذه بأجمعها نخون الله بها، نأكل رزقه ونتقرب أو نعمل من رزقه المعاصي. أي خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ يعني الإنسان بدل ما يأخذ رزق الله عز وجل يعمل به خلي يوديه في قنوات الخير. شنو هي قنوات الخير؟ قنوات الخير أب تبره أو أم تبرها، تدخل تحمل بيدك الطعام لبر أبويك، تحمل بيدك الكساء لكسوة أبويك. زين، قنوات الخير صلة الأرحام، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير الإحسان لمن يستحق الإحسان. نعم، هاي قنوات الخير. بدل ما تأخذ رزق الله لتقوى على معاصيه، إذا قويت على ما خنت عهد الله، هذا يعتبر خيانة لعهد الله عز وجل. جد، لأن هذا العهد هو نوعين شوية ألفت نظرك. العهد ترى أكو نوعين، أكو عهد لفظي وأكو عهد ينشأ من التزام، بس يمر علينا خلال البحث أشرحها لك. فهجي عهد أن رزق الله عز وجل، هذا فالعهد ناشئ من الالتزام، لأن شكر المنعم واجب عقلا، هذا من المستقلات العقلية. فقهاء يعبرون عنا يقولون مما يستقل بحسنه وقبحه العقل، ما يحتاج إلا الشرع يقول أن المنعم شكرا. لا، عقلي قبل الشرع يقول لي إذا واحد أنعم عليك اشكر نعمته، إذا واحد سوالك جميل اشكر جميلة، اشكر خيرة، من الأمور العقلية. طيب، فإذا هذه خيانة لعهد الله. بعد أكو مثلا مظهر من مظاهر خيانة عهد الله عز وجل، مظهر من مظاهر خيانة عهد الله، خيانة العهد غير المنطوق اللي ينشأ من التزام. مثل ايش؟ وانت مثل لي ان ربك. القرآن الكريم شي عبر عن زوجة نوح، زوجة نوح وزوجة لوط شي عبر عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وامرأة نوح ولوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. شنو الخيانة؟ الخيانة اللي كانت عند زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط. شنو الخيانة؟ زوجة نوح كانت تعبر عنا بأن مجنون. ليش؟ تقول هذا جامع الخشب وجاي يسوي له سفينة ويخاف أن الماء يجي. نعم، وإذا إجى الماء راح يصير طوفان، وإذا صار طوفان هو يركب هو والمؤمنين به بسفينة. هذا تفكير واحد مجنون. زين، فكانت تشير إليه بالجنون. وبالفعل لما حصل الطوفان لما حصل الطوفان نعم نجا ومن معه بالفلك، واستثنى الله عز وجل عنه من لم يكن على مبدئه، حتى ابنه وشكل ابنه حتى ابنه قال يا ربي ان ابني من اهلي، اجل ان ندى انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، راح اخذه الغرق. فهي كانت تقول انا تفكير فد واحد فاقد. القصة عبر عنها القرآن الكريم بالخيانة، وإلا الخيانة مو بالمعنى اللي نعرفه، مثلا خيانة زوجية، معاذ الله. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول ما زنت زوجة نبي قط، ما ممكن، لأنه ما يصير نبي يبعث وتكون عندها الوصمة، لأن هاي وصمة وعار، والله عز وجل ينزه عنها أنبياءه، يكرم عرض الأنبياء، ولذلك نزلت نعم آيات الإفك لدفع التهمة عن زوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة أم المؤمنين، الصورة اللي رواها التاريخ، نعم، لأن عرض الأنبياء منزه، لا يمكن أن يتطرق إليه هذا اللون من الخلل، لأن هذا يخل بمكانة النبي، يخل بمكانة، والله عز وجل إكراما لأنبيائه ومحافظة على الهالة الطاهرة الناصعة، الهالة القدسية التي يريدها لأنبيائه، الله تبارك وتعالى يحمي عرض الأنبياء. نعم، بعد أكثر من هذا، مو بس زوجة النبي، مو بس ما يتطرق لها الخلل من هالناحية، أكثر من هذا ما يشعها أن تتزوج من بعده، نبهي، ما يشعها أن تتزوج من بعده. مع العلم الزواج أمر مشروع، لكن زوجة النبي يعني من خواص الأنبياء أن نساءهم لا تتزوج من بعدهم. ولهذا لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي صلى الله عليه وآله نساءه أن يكلمنا الناس من وراء حجاب، طلحة بن عبيد الله تيمي يعتبر ابن عم عائشة قال أيريد محمد أن يمنعنا من النظر إلى بنات عماتنا؟ والله لو قد مات لأتزوجن عائشة. فنزلت هاي الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، كان إلها. وكان خليفة عمر بن الخطاب متألمنا جدا، إذا شافه يقول له أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة، راح منك إصبع قلبت الدنيا علينا، ولا راح منك إصبع بالجهاد كل ما تعشي تأشير بيدك، نعم، أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة مع هنات صدرت منك في حياة رسول الله، نسيتك شايتك مع النبي، منفعل منا جدا، نعم، منفعل منا متأثر غاية التأثر. فزوج النبي يعني إكراما لهالهالة المطهرة، إكراما للقداسة، زوج النبي ما يمكن أن يتطرق إليها شك أبدا بالمرة. ها، إذن شنو الخيانة؟ هاي خيانة العهد، كأنه العقد الزوجية، الوضعية الزوجية أكو بها التزام، ومن جملة الالتزام صيانة سر الزوج، كأن الزوج ينبغي أن لا يفشى سره، أن يرعى عهده، لذلك عبر عنها القرآن الكريم بأنها خيانة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. إذا عرفنا هذا، لاحظ الآية الكريمة، الآية تقول للنبي شوي ارفق على نفسك، أنت لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، لا تتألم، لا تأثر، زين، لأنه إذا ذول خانوك قد خانوا الله من قبل، خانوا ربهم، خانوا خالقهم، فكيف ما يخونوك؟ يعني أنت ما تقدر تصنع الدنيا سنة الله في الأرض، ما يمكن تصنع الدنيا كلها مؤمنين، الدنيا بيها مستنقع وبيها ألق وبيها وجه مشرق وبيها وجه ملوث وبيها إنسان يترفع الوحش عن الانتماء إليه، وبيها فيها إن شاء الله والله يملأ الدنيا خير وعطاء. هاي طبيعة الحياة منذ خلق الله عز وجل الخلق. الدنيا مو على طبيعة واحدة. ذولا إذا يردون خيانتك فقد خانوا الله من قبل فاتهون عليك. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فأمكن الله منهم. أمكن منهم بأي معنى؟ أمكن منهم بواسطة المسلمين، يعني بواسطة الجهاد، لأن المسلمين جاهدوا وقاتلوا وبذلوا النفوس والنفيس إلى أن استطاعوا أن يقضوا على الشرك، يعني دولة الشرك، سلطان الشرك اللي كان مالئ الجزيرة العربية، جاء من بعده سلطان الله عز وجل في الأرض، يعني سلطان الدين، سلطان الإيمان. بس منو اللي جاب؟ طبعا حمل السبب الطبيعي. شو التفت لي النقطة؟ السبب الطبيعي احنا عندنا نوعين، اكو سبب مختار واكو سبب مجبر. السبب المجبر شنو؟ قال لها وللارض ائتيا طوعا زين او كرها، قالتا اتينا طائعين. يعني افرض لما وضع الله عز وجل نظام الجاذبيه بالكواكب، افرض نظام الجاذبية خلى الكون بدافع هالقوتين، القوة الانتبادية الطاردة عن المركز وقوة الجذب، تعادل الكون. هذا القانون الطبيعي اللي الله وضعه، هذا سبب، لكن سبب جامد، سبب جامد. مثلا التربة، قدرة التربة على النبات، قدرة المطر على إعطاء الأرض الحياة، هذا سبب، سبب طبيعي لكن سبب جامد. يمشي مسير ما يملك اختيار، هذا الماء مسير، الأرض مسيرة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. اكو نظام، وهذا ضمن هالنظام يفترى يدوره زين. اذا المساله خارج اختيارهم، يعني هاي الاسباب الطبيعيه كلها تشتغل خارج ارادتها، واكو سبب لا يملك اراده. من السبب اللي يملك الاراده؟ هو الانسان. الانسان سبب طبيعي مو اكثر، ولذلك انت ما تقدر تنسب له الشيء اللي يسويه. يعني اذا راد يغلط القرآن يعدل له غلطه. اذا قال انا اللي احرثت الارض وانا دبيت البدر وانا سويت وانا شببت النبات، يقول له القرآن لا. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يا ما اجى الفلاح وتعب وشق الارض وذب البدر وهد الماء وظل ينتظر وما صار فيه. نعم، اذا مو علة تامة هاي الاسباب الطبيعية. العلة التامة هو الله، هو الله عز وجل، ارادته، خلقه، ابداعه. فانت لا تنسي بالشيء، لا تغلط هالغلطة. السبب الطبيعي اذا الله عز وجل ما يمكنه ما ينتهي الى نتيجة. فامكن الله منهم بيش؟ امكن منهم بالسبب اللي يملك اختيار، وهو الصحابة المسلمين والصدر الأول. الله عز وجل مكنهم ونصرهم على الشرك. وإلا لما نرجع للمعادلات، مقتضى القاعدة الإسلام ما ينبغي أن يوصل إلى هالمرتبة، لأنه منهم اللي حملوا الإسلام. بلي يعني هواية إذا تجي للعينات، العينات اللي حملوا الإسلام بالجزيرة العربية وطلعوا يقاتلون بي، إذا تجري لهم شوية من التحليل وتحطهم مقابل الأمم اللي قاتلوها، تقف وأنت مستغرب، دول شلون انتهوا إلى نتيجة. أرجوك، هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي يتصور أن مثلا امرأة تقول عليها أيام العزوبة، فالامرأة تكبر تكون عليها ايام العذوبة ما يحصل لها زوج. تتصور شنو الطريقة، شنو الطريقة التي تصل بها الى الزواج؟ يجي لها هذا العارف مالهم يقولها ضعي حجل برجل، خذ واحدة من الرجلين حطي بها حجل، نعم اكحلي عين، رجلي جانب من الشعر، وظل دوري بالبيت قولي يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح، وخلص طح تزوجي. نعم وفعلا كانت تسويها وتصور انها تتزوج. ارجوك هذا مجتمع، حتى تحط مقابل مجتمع الروم اللي كانوا بعباقرة ومجتمع الفرس، دولتين عظيمتين كانوا يحكمان العالم، جان هذولا يجون بسلاح هو جريد النخل بعقلية من هالنوع يكتشحون العالم ويطاؤون على تلك العروش الضخمة. هذا مو تمكين من الله عز وجل؟ تصور هذا من ايه؟ هذا من عدوهم، من عندياتهم، من عبقرياتهم؟ لا، تمكين الله تبارك وتعالى، فأمكن الله منهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الشيوخ مقاليد الجنة والنار. شلون يعني مقاليد الجنة والنار؟ يعني هذا الشيخ إذا قاتلت فيه من أجل إقامة الحق هو مفتاح الجنة، وإذا قاتلت فيه من جهة نصب الباطل هو مفتاح من مفاتيح جهنم. الشيوخ مقاليد الجنة والسلاح كله، يو سلاح يقاتل عن حق فهو من مفاتيح الجنة، يو سلاح يقاتل عن باطل نعم فهو من مفاتيح النار. الواقع أن الله عز وجل مكن المسلمين، وما أرد أشلبهم، يعني قد يقول لي واحد أنت يعني حولتهم إلى أحجار، يعني شنو المسلمين ما كانوا يملكون مبادرات ذاتية؟ ما عندهم شجاعة؟ لا، عندهم شجاعة وعندهم بطولة وعنده تضحية، لأن هذا جاي مقدم روحه للموت. نعم أنت لما تسمع، لما تسمع أرجوزة عبد الله ابن رواحة في واقعة اليرموك، شوف الجيوش هذه أسلحة ومغافر وسهام والدنيا كلها متحشدة قدام عينه، نفسه شوية يعتريها شعور من الخوف أو رهبة من الموت، يدفع نفسه: يا نفس أقسمت لتدخلن طوعا وإلا سوف تكرهن، ما لي أراكي تدخلي، ما لي أراكي تكرهين الجنة. ثم يذب روحه في لهوات الحرب يقاتل قتال الأرباح. ما ننسى مبادراتهم، ما ننسى بطولاتهم، ما ننسى أنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والجهاد. أنت تتصور أكو جماعة سعد ابن الربيع رسول الله صلى الله عليه وآله افتقده، قالوا ما لي لا أرى سعد، قالوا يا رسول الله شفناه في جانب من جوانب المعركة، قلهم دوروا لي مكانه وروحوا لي بشروا بالجنة، لأنه هذا طعن باثني عشر رمح. كلها أجافته، أجافته يعني وصلت إلى جوفه، وصلت للجوف. نعم قلهم شوفوا لي إياه. اجى لي واحد من الصحابة قال له: يا سعد رسول الله سأل عنك، شافه مغمى عليه في سكرات الموت بلحظات الأخيرة جراحات تشقب دما، فتح عينيه قال: سأل عني رسول الله؟ قال: بلى. انتعش كما ينتعش الفرخ، قال له: أبلغ رسول الله عني السلام وأبلغ الأنصار، قل لهم لئن شاكت رسول الله شوكه وفيكم عين تطرب. نعم فذاك البعد عن رضا الله والعار، أكبر عار أن رسول الله يشاك بشوكه وأنتم أحياء. فلما وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه واله قال رحم الله سعد: نصرنا حيا واوصى بنا ميتا. طبعا هذا موقف يهزك من الاعماق، ما تقدر تنساه انت. مواقف الصحابه، تضحياتهم، عطائهم في سبيل الله، قتالهم دون الحق، هذا ما ينسى. لكن ايضا ما ينسى ان الله مكنهم، فانسى ان النصر من عند الله عز وجل، اعطاهم القوه واعطاهم الهمه والعزيمه والشجاعه. ولذلك الامام الصادق يقول: المؤمن لا يكون جبان ولا شحيح ولا بخيل. الشح اعظم من البخل، البخل هو البخل بالاموال، والشحيح لا يبخل بامواله وبجاهه وبكل خير. نعم، ولا يكون جبان. المؤمن ما يكون جبان، ليش؟ لان يعرف ان الى يوم معين، هذا اليوم ما يتعداه ايمانه. نعم، يدفعه الى الايمان بالقدر ويقول انا اليوم محتم، هذا اليوم ما اقدر اوخر عنه. مو هذا المعنى اللي كان يشير الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: من اي يومي من الموت افر؟ ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ اذا مقدر ما اقدر اهرب منه، واذا مو مقدر ما يصيبني شيء ابدا. نبالي ها؟ فهالمعنى اللي يريد الامام سلام الله عليه، يقول المؤمن لا يكون جبان ولا يكون شحيح ولا يكون بخيل. هذه إشارة لمن؟ إلى أن المؤمن يحمل المبادرة من أجل وجه الله عز وجل، فيمكنه الله. يقول الله أمكن منهم ليش؟ بسلوك المسلمين. نعم، أمكن منهم. ولهذا هذا الروح كانت موجودة، الروح في مجتمع الصدر الإسلامي بعدي موجودة، لأن رسول الله غرسها وما تزال حية تعتمل في النفوس. حتى أتخطر لما وقف أمير المؤمنين يندب الناس إلى الخروج للقتال، قال: اخرجوا إلى أعداء السنن والقرآن، اخرجوا إلى من، اخرجوا إلى من قتل المهاجرين والأنصار. قام لواحد من فجارة قام يفند الناس ويدعو الناس إلى الخروج. تناولوه بالنعال، يقول المؤرخون، تناولوه بنعالهم حتى مات. دفع امير المؤمنين ديته من بيت المال، وقام مالك الاشتر قال له: يا امير المؤمنين، روحي فداك، لا يهدنك ما رأيت ولا يصدنك عن نصرنا ما سمعت من هذا الخائن، نحن معك نقاتل بسيوف. الى اخر خطبته. وقاموا له ايضا وجوه المجتمع، قالوا له: ترى هذا ما يمثل راينا ابدا، هذا انسان منحرف وخائن، ولا تاخذ برايه ولا يلمك ولا تاثر منه نفسيا. فاذا الله عز وجل امكن منهم بايش؟ امكن منهم بسيوف الصحابه، امكن منهم بسيوف المسلمين. استطاع المسلمون أن يتمكنوا من هؤلاء، ذول اللي عاهدوا رسول الله ونقضوا العهد، ما خلصوا بعدين. نعم، ذول ما خلصوا، كل واحد نقض العهد ما خلص، مسكوا وانقتل وكان مصرعه على أيدي المسلمين. فإذا الآية الكريمة تقول الله عز وجل أمكن بشو؟ قلت لك أنا ما أريد أسلب المبادرة، لا المبادرة اللي في نفوس المسلمين ما أريد أسلبها، لكن أريد أقول أن إيمان المؤمن بأن نصر الله من ورائه يدفعه إلى الوقوف بوجه الباطل. والحياة ترى موقف، الحياة إذا خلت من موقف ما صارت حياة، تحولت إلى كيان للطعام والشراب. الإنسان يتحول إلى كيان يأكل وينام، والدنيا ما قامت إلا على القلم المنتج وعلى السيف المنتج وعلى الفكر المنتج. فالإنسان موقف، قبل أن يكون معدة تأكل أو جسد يلبس، هو موقف، وهذا الموقف يجب أن يتمحض لنصرة الحق، لأن الحياة لها حد، لكن الخلود ما إلى حد. شو التبالي؟ الحياة لها حد، لكن الخلود لا حد له. الحاج يعيش 70-80 سنة ثم يخلي أيامه وراءه ويرحل، لكن الخلود لا ينتهي. شنو أرجوزة الإمام أبو الشهداء يقول؟ فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا هذا الجسد قدمه الإمام علي عليه السلام، قدمه لله في الدفاع عن المسلمين. موقف واحد واحد من مواقفه، موقف واحد جابوه بي 64 ضربة وطعنة، جسمه مقطع قطع. قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحرق له حصير وتكمج جراحاته حتى توقف نشف الدماء. نعم، وكان يقول لا قرت أعين الجبناء والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من 100 على فراش. حلدي أبو الشهداء يقول فإن تكون الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا قدم لهذا البدن، البدن اللي إذا لمحناه لمحنا رسول الله يرفعه على صدره ويشبعه لثما وتهبيلا، البدن اللي الصورة في أعين المسلمين وهم يرونه يحمله، يرون النبي يحمله من يديه ويقول حزق حزق ترقى عين بقى، يدنيه إلى صدره يداعبه في طفولته ويتكئ على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. هذا البدن قدمه الحسين يوم الطف لوجه الله، فتعاورته الرماح والسيوف وأدخنته بالجراحات. قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلود مرصع تقع السهام على القناة ما لم يكن بين لما سقط صلوات الله عليه وأخذته الجراحات خرجت إليه شريكته في الكفاح أخته وهمها أن ترى ماذا جرى له، نظرت إلى الجراحات استوعبت، جلست عنده تقول أخي أي جرح أشده لك؟ ما أدري أنا أي جرح من الجراحات، أي جرح أشده لك؟ ثم مسحت على جبينه لتدفعنه الدم والتراب. لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والشهداء المفقودة وتضمه شجر القناة حتى أبد إرسالها جرثيم لإبريدة. صار شبيح بهم للمنيه ألف نبلة يا ويلي وتشحميه، وقف جبتنا بالغابرية. حسين والمبعوث.
مستمعينا الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.